بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يقول الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه المسألة المتعلقة بعيسى وما يتعلق بسيدنا مريم وما يتعلق بأمها حنة وما يتعلق بسيدنا زكريا، إشارة ولفتة مهمة إلى نموذج من نماذج هذا الفقه، أو ما يطلق عليه فقه التحولات، لأنه نموذج من نماذج فقه التحولات أو مادة منها تسمى القصص، وهذا نموذج من الوحي ونموذج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المولى إن هذا لهو القصص الحق. إذن معنى ذلك أن فيه قصص حق وقصص باطل، حكايات وأساطير كما يقول، ومحازي وما شاكلها، وأمور يتكلم عنها الناس، وأفلام وأقلام وأزلام وكرتون الآن في زمانكم وعصركم، وتأليف وتصنيف وأشياء إبداعات تظهر على عقول الخلق، لكنها ليست القصص الحق إلا ما دار في نفس الدائرة. إذا خدمت الدائرة نفسها القصصية في القرآن، كمثل من استخلص قصة يوسف وكتب فيها كتاب، أو استخلص قصص الأنبياء وعمل فيهم مثلا إما كتاب أو شعر أو شيء، هذا لأنه من جنس ما وصفه الله من القصص الحق، فهذا خدمة للدين. وأما غير هذا فلا شك أنه يدخل في المعنى الآخر، أنه قد يكون من قصص الباطل أو من قصص العادة أو من قصص المألوف التي يتكلم عنها العرب أو يتكلم عنها غير العرب. فللعرب قصص كثيرة وحكايات، ولغير العرب قصص وحكايات كثيرة، لكن الموضوع هو أن القصة لها أثر في سرد التحولات والأخبار للأمم، لكن أصدق القصص هو ما جاء عن الله. ولهذا بعد أن فرغ القرآن من هذه المسائل المتعلقة بنبوة عيسى وبحمل مريم وبما جرى لحنة، قال إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، بمعنى أن الله هو الذي ينزل على عباده ما يناسبهم في شأن ما يتلوه عليهم من الأحكام، من القصص، من التشريع، من الترهيب، من الترغيب، من كل ما يحتاج إليه البشرية في أمر الدين. وإن الله لهو العزيز الحكيم، هذا الجانب المتعلق بوصف ما تكلم عنه الحق سبحانه وتعالى. بقي أن الله تعالى يقول للنبي فإن تولوا، قامت عليهم الحجة لكن كبرت رؤوسهم، فإن تولوا، فقال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، قبل ما يأتوا إليك وقبل ما يناقشوك وقبل ما يتكلمون بكل شيء، فإن الله علم بأحوالهم وعلم بما في قلوبهم وعلم بما في نفوسهم. أهل الكتاب بالطبع ذكرنا فيما سبق من الدرس أن أهل الكتاب يطلق على فئتين، يطلق على اليهود ويطلق على النصارى. نعم، فالقرآن في مثل هذه القصة وهذه الحجة أقام عليهم الحجة الشرعية في المسائل التي كانوا يباشرون الاعتقاد فيها خطأ، والتي كانوا يجادلون فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فدعاهم القرآن بعدما جرى منهم ما جرى أن يقتدوا بأبي الأنبياء وهو إبراهيم عليه السلام، فقال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا الآن بعد أن سمعتم الحجج وبلغكم ما بلغكم عن صحة رسالة النبي وعن تصوركم الخاطئ في نظركم إلى عيسى وإلى مريم وإلى مسألة العقائد التي أنتم عليها، الآن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وقد تكلمنا عن ذلك وقلنا هذا نموذج من نماذج القواسم المشتركة التي تجمع بين الأمة الإسلامية وبين الأمم الأخرى، لأن القواسم المشتركة هي نماذج وأنواع، فجزء منها يجمع بيننا وبين أهل الكتاب، وقسم آخر في الجانب الإنساني يجمع بيننا وبين الشعوب التي ليست من أهل الكتاب، وقسم آخر من القواسم المشتركة تجمع بيننا نحن المسلمون بعضنا البعض فيما نختلف عليه من المذاهب وما نختلف عليه من الرؤى، وبعد ذلك تتفرع القواسم المشتركة حتى يجتمع فيها أو يتفق عليها من يكونوا أصحاب مذهب واحد، على سبيل المثال كالمذهب الشافعي، أحيانا تجد العالم يخالف العالم في المذهب، إما في اجتهاده أو في فهمه أو في استنباطه أو في غير ذلك، لابد أن يكون هناك أيضا قاسم مشترك. ثم يصل هذا حتى إلى الحياة الاجتماعية، حيث أن الإنسان في تربيته لأولاده، في تربيته ومعاملة الأهل، لابد تكون هناك قواسم مشتركة، وهي ما يسمى بالعدل أو يسمى بالقسط، الذي يجب أن يتخذه الإنسان منهج في طريقته، والذي سارت عليه رجولة الرجال حتى برز فيهم طريق أو منهج يسمى منهج النمط الأوسط. الذين سلكوا هذا المسلك في القضايا السياسية، سلكوا هذا المسلك في القضايا الاعتقادية، سلكوا هذا المسلك في القضايا الاستنباطية لعلم الحديث ولبقية العلوم، وكذلك ما عرف من علم التفسير أو ما عرف من علم الفقه والأصول، كل هذا رجال النمط الأوسط وضعوا منهج سليم في كل هذه المتعلقات لأجل تجتمع عناصر الأمة المحمدية على ما يصلحها. ثم أكبر من ذلك ما يجمع بيننا وبين أهل الكتاب، ثم ما يجمع بيننا وبين الأمم الأخرى وإن لم تكن من أهل الكتاب، كعبدة الأوثان أو الأحجار أو غيرها، فإن الدين الإسلامي قاسم مشترك، جزء منه جانب إنساني، وجزء منه جانب إسلامي، وجزء منه جانب قومي، حتى ما يتعلق بالناس في قومياتهم وعرقياتهم وأنسابهم وأحسابهم. هناك يقول في الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إذن التعارف نوع من أنواع القواسم المشتركة بين الشعوب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالقاسم المشترك في هذا نوع، والقاسم المشترك في علاقة الإنسان بالله التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وبلغت اليهود وبلغت النصارى، وفي هذه الإشارة أنه قال لما نزلت الآية ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم، وكان نصرانيا ثم أسلم، فقال له يا رسول الله ما كنا نعبدهم، أي نحن ما كنا نعبد الأحبار والرهبان، لما قال الله سبحانه وتعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن العبادة التي نحن عليها نسجد للصليب، لكن ما نعبد أحبارنا ورهباننا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما كانوا يحرمون لكم ويحلون لكم، أما كانوا يقول لكم هذا حرام وهذا حلال؟ قال بلى. قال إذن تطيعونهم وتأخذون بقولهم؟ قال نعم. قال فذلك عبادتهم. إذن فالعبادة نماذج، عبادة أقسام وأنواع، يشير النبي صلى الله عليه وسلم حتى الاستتباع لأقوال بعض العلماء أو القسيسين أو الرهبان الذين تستفزهم الحياة ويصبحون ينطقون بالدين لمصالحهم أو يحرفون الكلمة عنه عن مواضعهم، فإن حجة على الشعوب، لا ينبغي أن يتبعون مثل هذا الشر ومثل هذا الفهم ومثل هذا الطرح. يعني على سبيل المثال الآن لما ترى عوالم الغرب بكل نماذجها بكل مذاهبها، تجد أنهم عندما نحتكم إلى القرآن العظيم نجد أنهم مخالفين الشريعة، كونهم أعقل مننا ولا أعلم مننا ولا أفضل مننا، أو تكون مثلا حياتهم الاجتماعية أكثر نظام، أو هم الذين لهم الفضل فيما نعيشه الآن من تطور الحضارة ومن تطور الحياة ومن كثرة العلوم، فهذا جانب آخر لا علاقة له بالعقائد، هذا جانب آخر له علاقته بالاهتمام بالعلم، والاهتمام بالعلم أيضا قاسم مشترك، حيثما قام العلماء في أي أمة من الأمم نجحوا بذلك. فالصين ليسوا أهل كتاب، لكن انظر مستواهم العلمي. اليابان ليسوا أهل كتاب، لكن انظر مستواهم العلمي. إذن ليس العلة في الإسلام أو في الكفر، ولكن ذاك يجريه الله على من أراد إجراءه من الشعوب والأمم، فيكون أهل اختراع أهل اكتشاف. لكن الموضوع هنا ليست في قضية العلم النظري أو التطبيقي الذي تفوقوا فيه، هي قضية الاعتقادات، وأدنى شيء في الاعتقادات الذي نختلف معهم فيه أكل الخنزير. نحن حتى شحم الخنزير، ريق الخنزير، بول الخنزير بالنسبة لنا له حكم شرعي، فأولئك يعتبر عندهم معاشرة الخنزير والأكل معه وأكله وذبحه ولحمه واستخدامه بطريقة أخرى. حتى عندنا في الدين الإسلامي جلد الخنزير لو بيستخدم منه ثوب أو بيستخدم منه جزمة أو بيستخدم منه حزام، الإسلام له وجهة نظر في ذلك، وخاصة في أهم أصح الأقوال المتكلم بها في الإسلام. إذن فهذا نوع من أنواع الاختلاف بيننا وبينهم في قضية الأحكام والشرائع والاعتقادات التي هم أخطأوا فيها. فإن عادوا إلى ذلك كذلك علاقتهم بالكلاب، فتجد أنهم لهم علاقة حميمة بالكلاب خارجة عن دائرة الوعي الشرعي، وهذا من سخف العقول، لأن الإسلام يشير أن العقل الكامل، العقل التام، ليس العقل المستنبط ولا العقل المفكر ولا العقل المدرك حقائق الحياة، العقل الكامل الذي يعرف حقائق التوحيد، هؤلاء العقلاء. لأنه حتى المنافقين وهم قالوا لا إله الله محمد رسول الله، قال ربي إنهم قوم لا يفقهون، لا يعقلون، قال ما يعقلون، بمعنى أن العقول التي معهم لم تهتدي إلى الحقيقة المرادة من خلق العقل للإنسان أو من إعطاء الإنسان نسبة الإدراك أو الفهم. ولهذا هذه الآية الكريمة قال بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي أرسله إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام. انظروا كيف الاتساع، بعد أن أظهر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم الحجة، وهذا أيضا نموذج من التحول في العلاقة، فإن النبي نقل المعركة الشرعية من الجزيرة العربية ومن المدينة المنورة إلى العالم الآخر لأجل يقيم أيضا الحجة، ولا يقول يوم القيامة ما بلغنا ولا وصل إلينا خبر بظهور النبي آخر الزمان. فكتب النبي رسالة إلى هرقل ملك الروم وأرسله الأرسل له هذه الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قال فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى قيصر يدعوه للإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وجاء في نص الكتاب ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين والأتباع. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والقصة مذكورة في صحيح الإمام البخاري، وكيف أن هرقل جمع شعبه في دسكرة أو في مكان واسع وطرح عليهم الفكرة وحببهم إلى الإيمان وحببهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لهم بالصوت الواضح إن هذا محمد على حق أو أنها الرسالة التي على حق، لكنه لما رأى الناس لم تؤمن ورأى الناس لا زالت متعصبة وهو يبحث عن كما تقولون أصوات الناس ويبحث عن التأييد، تنازل عن هذا الموقف عندما رأاهم حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب يريدوا أن يخرجوا بعدما جرى بينهم من اللغط والشدة والمحاججة، قال ردوهم عليه، فردوهم عليه فقال لهم إني أردت أن أختبر إيمانكم، يعني استمروا على كفركم، استمروا على ما أنتم عليه، فمحمد لن نؤمن به ولن نسلم له، قال فعظموه وسلموا عليه واعتبروه ملك. إذن فهذا باع الدين وهو في مستوى العلم، لأنه هو كان من علماء بني إسرائيل، من علماء النصارى، لكن أصابه ما أصابه. وهذه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحصر الدعوة لأهل الكتاب فقط في من جاء إليه مثل نصارى نجران، بل أبلغها إلى الأماكن الأخرى التي فيها اليهود والنصارى، كما أرسل أيضا كتبه إلى ملك الفرس وإلى غيرهم من العرب الذين كانوا مرتبطين بعالم الفرس وعالم الروم في ذلك الزمان. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، يرعانا ويرعاكم، ويدخل علينا وإياكم بركة هذا الشهر الكريم، بركة آيات الله العظيمة.